خلق محمد وعلى آله الأطهرين، واللعن الدائم على أعداء مجمعين الآن لقيام يوم الدين. المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى ليس بمتحيزين. قال الماتر رحمة الله تعالى عليه والتحيز، يعني وجوب الوجود ينفي الزائد والتحيز، يعني ينفي البقاء الزائد والتحيز. هذا كلام الماتر رحمة الله تعالى عليه. طبعا هذا البحث هو بالواقع مطروح كما أشار الشارح في ذيل المسألة، هو في حقيقته مطروح لنفي التجسيم أن الله تعالى ليس بجسم، لأنه بلا إشكال عنده ما هو الحيز. الحيز في عند العلماء هو عبارة عن المكان، أو عبارة عن ما يشغله الجسم من حيز، من مكان، من متمكن، ما يشغله المتمكن من حيز من أبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق، هذا يسمى بالحيز. هذا الحيز منفي عنه الله تعالى، وإذا كان منفي عنه الحيز فقطعا ليس بجسم، لأن الجسم لا يمكن أن يكون إلا ماذا؟ إلا في مكان معين. وذكرنا أن هذه المسألة هي بعينها المسألة اللاحقة إن شاء الله تعالى، المسألة الخامسة عشرة، حيث نتكلم عن مسألة أن الله سبحانه وتعالى ليس بجهة، ليس في جهة. مطلب واحد، يعني كان يمكن لهما أن يجمعان بينهما. بعضهم حاول يفرق ويقول الفرق بين الجهة والحيز أن الجهة أعم من الحيز، باعتبار أن النقطة لها جهة لكن ليس لها حيز، أن النقطة ليس لها، بيقولها النقطة ليس لها أبعاد ثلاثة مثلا أو مشاكل ذلك، فهي لها جهة وليس لها حيز. حتى لو سلمنا أن الجهة أعم من الحيز، بس بالآخرة يمكن عقدهما في مكان واحد، يعني يمكن عقد البحثين في مكان واحد، أن الله تعالى ليس في حيز ليس في جهة، في باب واحد يعقدان في مسألة، دليل واحد، الدليل على نفي الجهة وعين الدليل على نفي الحيز عنه تعالى. لعل فصل الحيز عن الجهة للتأكيد على نفي الجسمانية عن الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى ليس بجسم. دليل على نفي الجسمانية واضح جدا أيضا، هو اعتبار أن الله تعالى واجب الوجود، ووجوب الوجود يقتضي أن لا يكون الله تعالى متحيزا. بعبارة منطقية، لو كان الواجب متحيزا لكان ممكنا وهذا خلف، لو كان الله تعالى متحيزا لكان ممكنا وهذا خلف كونه واجبا. الدليل على أن كل متحيز ممكن باعتبار أن كل متحيز إما أن يكون لابسا في هذا الحيز أو متحركا إلى مكان آخر. إذا كان لابسا في هذا الحيز فهو ساكن، إذا كان متحرك إلى مكان آخر فهو متحرك. وقد قدم معنا سابقا في بحث القدرة أن الحركة والسكون شو حادثتين، باعتبار أن السكون مسبوقة بالكون السابق في نفس المحل، والحركة مسبوقة بالكون السابق في محل آخر. تذكروا بحث القدرة، الحركة والسكون أمور حادثة، فحينئذ يلزم من كون الشيء في حيز أن يكون إما متحرك أو ساكن، فلا ينفك عن الحوادث، وكل ما لا ينفك عن حوادث فهو حادث، كما تقدم معنا أيضا في بحث القدرة. والله والواجب لا يكون مفكا على الحوادث، لا يمكن أن يكون متصلا بالحوادث، بل الذي لا ينفك عن الحوادث هي خصوص الممكنات. فكل متحيز لابد أن يكون لا ينفك عن حركة وسكون، والحركة والسكون من الحوادث، وما لا ينفك عن الحوادث حادث، إذا الله تعالى لا يمكن أن يكون متحيزا. بعبارة أخرى، كل متحيز مادي، كل حيز هو مادة، لا يمكن أن يكون الشيء متحيزا إذا كان مجردا. إذا كان مادة، قد تقدم معنا في بحث القدرة أن كل العالم بمادته شو حادث، بدليل ذاك حدوث العالم اللي هو قدر متيقن. ما كان ماذا كان حدوث العالم؟ كان قدر متيقن عبارة عن العالم المادة، أن عالم المادة يكون حادثا. لذلك الدليل على نفي التحيز واضح جدا. أما أن كل جسم بحاجة إلى حيز أيضا واضح، باعتبار ما هو الجسم؟ ذو الأبعاد الثلاثة. إذا كان ذو الأبعاد الثلاثة يحتاج إلى ما يشغله ذو الأبعاد الثلاثة هو الحيز، فكل جسم يحتاج إلى حيزان. روايات في رد التحيز، نفي الحيز عن الله تعالى ومشاكل ذلك أيضا كثيرة جدا في الروايات أهل البيت عليهم السلام، لا يحتاج واحد أنه كثير الوقوف عندها في المقام. بس لعله لسه من أكثر الروايات هي المسألة اللي تعرضوها العلماء في أبحاثهم، هي فقط تأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، حيث تمسك بها أهل الظاهر لإثبات أن الله تعالى موجود في حيز وهو العرش، وأطيط للعرش أطيط، وما أدري شو هذه الروايات اللي عندهم في المقام. طبعا نحن بالروايات نفسرت العرش استواء على العرش، يعني استواء قدرة، ف في المقام. العلماء فسروها كما بالبيت الشعر العربي المعروف جدا: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم المهراق. استوى يعني استوى جلس يعني استوى بمعنى السيطرة والقدرة في المقام. لذلك هو حتى شيخ الصدوق في التوحيد يقول إن المشبهة تتعلق بقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ولا حجة له لها في ذلك، لأنه عز وجل عنا بقوله ثم استوى على العرش، أي ثم نقل العرش إلى فوق السماوات وهو مستول عليه ومالك له، هو مستول عليه، بيّن عن معنى الاستيلاء في المقام هذا. أما بالنسبة للنفي الجسمانية كثيرة جدا، طبعا بالنسبة للحيز كثيرة الرواية بتقول هو أين الأين ولا أين له، هذه العبارة عبارة عن ماذا؟ عن نفي الحيز. أين الأين ولا أين له عبارة عن نفي الحيز. أما نفي الجسمانية روايات كثيرة جدا أيضا في المقام. يهمنا أن ننقل رواية هشام بن الحكم الذي فيها نفي الجسمانية عن الصادق عليه السلام، حيث سئل أنه ما هو، قال: شيء بخلاف الأشياء، أرجع بقولي إلى أثبات معنى، وأنه شيء بحقيقة الشيئية غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس ولا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان. روايات كثيرة في هذا المعنى هي نفي الجسمانية عن الله سبحانه وتعالى. كل الروايات تقدمت معنا في أن لا تقص الله تعالى على خلقه، وما يأتي معنا عند الحديث عن مسألة أن الله تعالى بائن من خلقه وأن صفاته الله تعالى ما لها علاقة بخلقه، صفات إن شاء الله تعالى. بالفلسفة بدرسوكم أن قاعدة السنخية، بالعرفان بدرسوهم ماذا؟ قاعدة العينية. بالروايات شيء آخر، هي البينونة، أن ما لنا الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه. لكن بالفعل هذا نبينها إن شاء الله تعالى. بينونة عزة مقابل المتفويض إن شاء الله. الرواية مو يقولون، هذه رواية بينونة صفر، بينونة عزة رواية، صفياتي إن شاء الله بيانها. مراد منها بيان أنه بينونة الله تعالى لا تقتضي أنها بينونة معذور عن ملكه كما تقول المفوضة، فالله تعالى له تدبير في كل أمور ملكه في المقام. صفياتي إن شاء الله بيان هذه المسائل في تلك الروايات اللي بتأكد على أنه لا سنخية بين الله وخلقه، فضلا عن تكون هناك عينية كما تدعيها الأهل العرفان. بالفلسفة كما قلنا هي تدرج، لأنه بأفكارهم الفلسفة أنا ما أدري إذا فعلا ما قلت في هذا الكتاب أو تركناها في مكان آخر، هي مسألة أنه عندنا عبائر بعض الفلاسفة، طالما أنه ما عنديش المصدر لا نسميه، بعض الفلاسفة عنده يقول هذه العبارة، يقول نحن نتدرج في البيان، يعني ما نذكر البيان اللي عندنا مباشرة دفعة واحدة، نحن شو نتدرج بالبيان. بعض الحين نتهمهم بالتناقض، يقول لا كلام مو تناقض، هذا شو تدرج بالبيان، لا يقولون كل ما عندهم في مكان واحد، يعني بيحبوا يتدرجوا في هذه الأمور. وقال سوف يأتي إن شاء الله تعالى بعض المطالب اللاحقة، أصلا في عنده عبارات بعضهم، بعض شراح كلمات العرفان المعترف به يقول الحديث عن الإمكان براي سرجرمي. سرجرمي يعني شو يعني سرجرمي؟ يعني اللعب ستسلي، يعني براي سرجرمي يعني أنه هذا أنه شيء اسم ممكن، هذا شو هذا شيء للعب، هذا مو شيء جدي ولا ما في شيء لواجب، هذه العينية بل أن هذا هو إنه معنا لو واجب، ما في شيء التقسيم الموجود إلى واجب وممكن، هذا شو هذا بس هو بيتسلوا مع بعضهم البعض، ولو بالدقة ماذا نجد إلا ماذا إلا الله سبحانه وتعالى، والباقي هو شأنه من شؤون الطور من تطوراته. طبعا نحن إسلام نحملهم عنهم عبائر عجيبة غريبة لا تفهم لا تدرك، يعني مش أنا أول واحد ما أدركتها، يعني في كثير ما أدركوها، بس نحن ما لنا علاقة فيها، نحن علاقة بمبانيهم اللي وصلت لهذه المسائل، بغض النظر عن تحميلهم أمورهم لعلهم لا يريدون أن يقولون بها في المقام، بل من حملهم تلك الأمور صفيات إن شاء الله تعالى. أصل مبانيهم على هذه المسألة اللي هي كلها العلاقة بقاعدة بسيطة الحقيقة كل الأشياء، تشوف هذه القاعدة الشريفة الجليلة شو دليلها بس
وليس بشيء
هذه بسيطة حقيقة كل الأشياء، جاءتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها إن شاء الله. سميناه صادقا حمل الحقيقة والرقيقة. بالروايات أيضا مثلا كتبت إلى أبي الحسن سأله عن الجسم والصورة، فكتب سبحانه من ليس كمثلي شيء ولا جسم ولا صورة وغير من الروايات في المقام. عندنا هذا البحث، هذا أصل بحث التشكيل تحيز، نقرأه بس حتى ندخل بالشيء المهم فعلا في المقام، لأن مسألتين في ختام هذه المسألة. قال: والتحيز هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه تعالى، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وخالف فيه المجسمان. والدليل على ذلك أنه لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة من حركة والسكون يعني، وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث، وقد سبق تقرير ذلك صفحة 263 في هذا الكتاب، ولاحظ أيضا 259. وكل حادث ممكن فلا يكون واجبا هذا خلف، ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمانية باعتبار أن التحيز من أحكام الجسم والجسمانيات. هنا في ختام هذه المسألة نحن نريد أن نتعرض لمسألتين خارج الكتاب طبعا. المسألة الأولى هي لها علاقة بموضوع ما ينسب إلى هشام بن الحكم وهشام بن سالم من القول بالتجسيم، فإن هشام بن الحكم قال بالجسم وهشام بن سالم قال بالصورة. طبعا قال هشام بن سالم بالصورة يعني قال بالجسم، هذا معنى يعني ممكن تقول صورة بلا جسم، ما فيك تقول صورة بلا جسم يعني المفروض يكون هشام بن سالم زاد على هشام بن الحكم أنه قال بالجسم والصورة، ولا ما يعقل أن واحد يقول بالصورة دون الجسم؟ صورة مجردة؟ شو كان طلاب فيها؟ حسك مستغرب أنا أو مرة تسمع الحكي؟ ها؟
الصورة الذهنية ممكن يعني
الصورة الذهنية مو جسم يعني؟ بس على كل حال الصورة الذهنية شو بتكون يعني في المقام؟ صورة ليش مراد من الصورة هي قصدك أنت قصدك تصور أنت قصدك من الصورة؟ لا ما قصدي تصور، هو صورة صورة يعني لها كيفية يعني لها كيفية، مو فقط صورة بهذه تعقل شيء في المقام. القائلين بالتجسيم الإمامية منصوب لهشام بن الحكم القول بالجسم، هشام بن سالم القول بالصورة، وتظهر المتألهين قال بالجسم شو اسمه الإلهي، الجسم الإلهي جسم العقل ما شئتم فعبروا كما يأتي إن شاء الله تعالى. فهؤلاء ثلاث أشخاص لابد من التعرض لكلماتهم لنرى بأنهم ماذا يريدون عندما نسب إليهم التجسيم في المقام. أما هشام بن الحكم استبتعقل هشام بن الحكم في المسألة، من الشخصيات المعروفة جدا ممدوح ومدح شديد جدا في كلمات أصحاب الأئمة عليهم السلام، كان من خواص الإمام القاسم عليه السلام وخواص الإمام الصادق وخواص الأئمة يعني، وكان مدافع عن الأئمة عليهم السلام بشدة. وأيضا هشام بن سالم كان من أيضا من المتكلمين المعروفين جدا في المقام. هؤلاء قال الجرجاني صاحب شرح المواقف، بس أنا بلا الجرجاني بلا عبارات الجرجاني، هو بيتهم بيقول غلاة الشيعة، بيقول مشبهات غلاة الشيعة كالسبائية والبيانية والمغيرية وما أدري شو في المقام، بس بلا الجرجاني. نحن بدنا واحد الشهرستاني بيقول غير أن جماعة من الشيعة الغالية، نحن المغالين الشيعة، وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل الهشامين من الشيعة، يعني الهشامين من الشيعة ماذا صرحوا بشو؟ بالتشبيه، وعبر عبارته ما عبر بالتشبيه، عبر عبارته بالتشبيه في المقام. بالروايات إذا واحد يلاحظ الروايات يمكن يقسمها لطائفتين، طائفة الأولى من الروايات الظاهرة بأن هناك من الشيعة من كان قائلا بالتجسيم، والطائفة الثانية التي سمت بأسمائهم بشخص من هم الذين قائلين بالتجسيم من الشيعة الإمامية. حديث الأول اللي هو الطائفة الأولى اللي هي أن تذكر أنه هناك أشخاص قائلون بالتجسيم من دون تسميتهم بالعين في المقام، مثل مثلا رواية إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن الثالث أن من قبلنا من مواليك قد اختلف في التوحيد، فمنهم من يقول جسم ومنهم من يقول صورة، فكتب بخطه سبحانه سبحان من لا يحد ولا يوصف ليس كمثله شيء وهو السميع العليم أو قال البصير. حديث الثاني مثلا عن محمد بن علي القاساني أن من قبل نفس العبارة تقريبا في الرواية، بشار نيشابوري كتبت إلى أبي الحسن بأن من قبلنا قد اختلف في التوحيد، منهم من يقول جسم ومنهم يقول صورة، فكتب عليه السلام سبحانه من لا يحد ولا يوصف ولا يشبه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا من الروايات رواية سهل بن زياد كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري سنة 255 للهجرة، يعني قبل ما يستشهد الإمام العسكري بسنة
أو نفس السنة.
وقد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد، منهم من يقول جسم ومنهم من يقول صورة، فأن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت مطولا على عبدك. مطولا يعني شو؟ متفضلا بمعنى المن والتفضل. فوقع بخطه عليه السلام: سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول، ما لك علاقة بالتوحيد، والله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك، وليس بجسم، ويصور ما يشاء وليس بصورة، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يكون له شبه وهو لا غير وهو لا غيره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وغير أن الروايات بهذا المعنى، أنه دائما تحكي أن الشيعة مختلفين، بعضهم يقول بالجسم وبعضهم يقول بشو؟ بالصورة. الطائفة الثانية من الروايات اللي سمت أسماء أشخاص بأعينهم أنهم كانوا قائلين بالتسليم. طبعا الأصل بالمشكلة كان شخصين، هشام بن الحكم وهشام بن سالم، لكن هشام بن الحكم عنده جماعة وهشام بن سالم كان لديه جماعة في المقام. من أصحاب هشام بن الحكم محمد بن خليل أو خليل أبو جعفر السكاك، ويونس بن عبد الرحمن وفضل بن شاذان، هؤلاء الجماعة كانوا محسوبين على مين؟ على هشام بن الحكم. طبعا مو كلهم شافوه، يعني فضل بن شاذان ما رآه هشام بن الحكم، ما رأى هشام بن الحكم بحياته فضل بن شاذان والله العالم، بس أنه محسوب عليه باعتبار أنه تلميذ يونس. فضل بن شاذان تلميذ يونس، فما اتهم يونس بالقياس، اتهم فضل بن شاذان بالقياس بالنتيجة، بس هو فضل بن شاذان تلميذ يونس، فهو كان متهم كان نفس الطريق، كان الناس في المقام. مقابل ذلك عندك هشام بن سالم وأصحابه مثل محمد بن أبي نصر البيزنطي، كان جماعة هشام بن سالم هذا. بعبارات هشام بن الحكم سهل التأويل كما يأتي إن شاء الله، لكن المشكلة كلها في نقرأ رواية فريقكم شدة الخلاف في تلك الأيام. برواية برجال الكشي صفحة 279-280 بيقول عن علي بن محمد: حدثني محمد بن موسى الهمداني عن الحسن بن موسى الخشاب عن غيره عن جعفر بن محمد بن حكيم الخثعمي قال: اجتمع هشام بن سالم وهشام بن الحكم وجميل بن دراج وعبد الرحمن بن الحجاج ومحمد بن حمران وسعيد بن غزوان ونحو من 15 رجلا من أصحابنا، أعدوا 15 زلمة من أصحابنا الإمامية، ومن شخصيات جميل بن دراج وعبد الرحمن بن الحجاج محمد بن حمران، عرفت منها جماعة يعني كلهم هؤلاء كبار، هؤلاء كلهم جماعة عقوية يعني، جالسين كلهم مع بعض قاعدين بهالبيت ما عاد وراهم شيء. فسأل هشام بن الحكم، قال يناظر هشام بن سالم، قالوا لي يا أخي عملوا ناظر هشام بن سالم فيما اختلفوا فيه من التوحيد وصفة الله عز وجل وغير ذلك لينظروا أيهما أقوى حجة. فرضي هشام بن سالم يتكلم عنه محمد بن أبي عمير، قال له أنا ما بتكلم، يتكلم عني مين؟ ابن أبي عمير، ابن أبي عمير جماعتنا. يتكلم عني ابن أبي عمير، ورضي هشام بن الحكم أن يتكلم عنه محمد بن هشام ابنه. فتكلما وساق ما جرى بينهما وقال: قال عبد الرحمن بن الحجاج لهشام بن الحكم: كفرت والله بالله العظيم. شو قال له؟ كفرت والله بالله العظيم وألحقت فيه، ويحك ما قدرت أن تشبه بكلام ربك إلا العود يضرب به. شايفين واحد بس يتكلم بس في صوت، ما في شيء، ما في مطلب، لكن ماذا يقول؟ مجرد صوت. هذا مثل إلا العود يضرب به، طنطنة يعني ما في كلام، مثل أسمعوا جع شو جعجعة ولا أرى طحينة، نفس الشيء جعجعة بس يعني. قال جعفر بن محمد بن حكيم: فكتب إلى أبي الحسن موسى يحكي له مخاطبتهم وكلامه، يسألهم يعلمهم القول الذي ينبغي تدين الله به من سحر الجبار، فأجابه في عرض كتابه: فهمت رحمك الله إن الله أجل وأعلى وأعظم من أن يبلغ كنه صفاته، فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. روايات كثيرة جدا بتقول، الروايات مثلا بتقول أنه نسب له أنه يقول هشام الحكم جسم صمدي نوري معرفته ضرورة مثلا كان يقول، أو مثلا بعض الروايات دع عنك قول الهشامان، شو نقرأكم هذه الرواية: فكتب دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ما قاله الهشامان. هذه الروايات دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ما قاله هشامان. رواية كثيرة جدا بهذا المعنى فيها رد على هشام بن الحكم وهشام بن سالم في المقام، كثيرة جدا اللي احنا شفناها في المقام. بس أكبر مشكلة هذه الرواية اللي فيها أنه الروايات استشهد فيها هشام بن الحكم هشام بن سالم أن الله تعالى على صورة الشاب الموفق. الشاب الموفق هو حديث السن يسموه الشاب الموفق. هذه الرواية في الكافي: دخلنا على أبي الحسن الرضا فحكينا له أن محمدا صلى الله عليه وآله رأى ربه في صورة الشاب الموفق في سن أبناء 30 سنة، قلنا إن هشام بن سالم لك عدد من هنه، هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثم، الميثم أحد المتكلمين المعروفين جدا أيضا من الشيعة، يقولون إنه أجوف إلى السرة والبقية صمد ما في جوف، فخر سجدا ثم قال لا ثم قال سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك، فمن أجل ذلك وصفوك، سبحانك ما عرفوك ولا وصفوك بما وصفت به نفسك، سبحانك كيف طبعتهم، إلى آخر الرواية. هذه أهم الروايات فعلا في المقام اللي فيها شبهة شديدة جدا بالإلحاد هشام بن الحكم وهشام بن سالم. كثيرة بدأت أن نأخذها في هذا البحث في المقام، كلها إلى علاقة في المسألة، وفيها حتى ذكر فضل بن شاذان، وذكر فيها مذمة لفضل بن شاذان بالنسبة لعبد الرحمن أيضا أنه ما تابع هشام بن الحكم. هذه المسائل العلماءنا رحمة الله منذ القدم يدافعوا عن مين؟ عن هشام بن الحكم، بس هشام بن سالم ما وجد أحد دافع عنهما. يعني حتى قرأت بالبحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول إن السيد المرتضى دافع عن مين؟ عن الهشامين، مع أنه ما وجد في كلمات المرتضى الذي دافع عن مين؟ عن هشام بن الحكم. بس كان
هشام بن الحكم
هو بالبحار الثالث 288 بيقول أن السيد قد دافع عن الهشامين، بس بعبارة الشافي الأول صفحة 83 86 ما وجد إلا دفاع عن هشام بن الحكم. فإذا أحد يأتي لنا بدفاع عن هشام بن سالم لا بأس، ولا مشكل جدا قوله هشام بن سالم. هشام بن سالم إذا خصوصا عم بيقول على شو أجوف إلى السرة وما أدري شو في المقام، يعني السرة ما فيها تأويل هذه بعد.
بس ليش دافع عن هشام بن الحكم إذا كان هو أيضا مخطئ؟
لا طبعا ذكر عن هشام الحكم أنه كلامه قابل للتأويل جدا، هشام بن الحكم قريب جدا قابل كلامه للتأويل. هشام بن سالم مشكلته أنه هذه الروايات الشاب الموفق والاستشهاذ أجوف إلى السرة ومن بعد ذلك صمد يعني لا جوف له، هذه المسائل في المقام، هذه من المشاكل الروايات. حتى تقرأ في الكافي ورواية الصمد تأويل الصمد، شايفين رواية الكافي بيرفض بيعلق الكليني بيقول في روايات ظاهرة بالتشبيه والحق ما قلناه. الكليني نفسه بيعلق على هذه الروايات بيرفض أنه ماذا أن يتعامل مع هذه الروايات الظاهرة في التشبيه، وأنه الله تعالى جسم صمد بمعنى أنه لا جوف له، بيرفضها تقرأ وما رفض ينقلها يعني الكليني في الكافي. على كل حال لحاضر هشام بن سالم عندي مشكلة، أنا لو أحد ممكن يعالجنا هذه المشكلة نكون له من الشاكرين. كيف ممكن معالج مشكلة هشام بن سالم نسيه مع أنه استشهد بروايات الشاب الموفق ومشاكل هذه الأمور؟ أما هشام بن الحكم فبعبارات كثيرا جدا كان يعبر جسم لا كالأجسام، وكان أيضا هو عنده روايات يقول بأن الله تعالى ليس بجسم، عنده روايات روية هو عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله تعالى شو ليس بجسم في المقام. غاية ما في الأمر أن هشام بن الحكم يتصور أن الجسم بمعنى الموجود، يعني يعتبر أن الشيء إما يكون جسما إما يكون عرض، ما في إذا قلت ليس بجسم فهو ليس بموجود، فوصفه بأن الله تعالى جسم من باب شو؟ من باب أنه حتى يقول أن الله تعالى موجود ذات ليس أنه صفة، أن الله تعالى ذات وليس بصفة، من هذا الباب أول. فلذلك يقصد أنه جسم يعني أنه ذات موجودة لا كثائر الزوات. كيف لا بعض الفلاسفة بيطلق على الله تعالى بأنه جوهر؟ شو يقصد من جوهر؟ مقصود الجوهر هي مقصود مش ما هي الجوهر، المقصود هنا شو؟ هذا الموجود القائم بذاته، الجوهر المقصود الوجود القائم موجود لا موضوع لا يحتاج إلى محل يتكئ عليه، هذا الموجود القائم في ذاته لا يحتاج إلى عرض يتكئ عليه، هذا الموجود القائم بذاته يسموه جوهر. فمقصود كان هشام بن الحكم من الجو من الله تعالى جسم هذا المعنى في المقام. أهلا نتكلم عن هذه المسألة في المسألة، هل نتكلم عن موضوع لماذا الإمام ذمه في المقام؟ مثلا بيعبر هكذا، بيقول المرتضى بيقول هكذا، وأكثر أصحابنا يقولون أنه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة، فقال لهم إذا قلتم إن القديم تعالى شيء لا كالأشياء فقولوا إنه جسم لا كالأجسام، وليس كل من عارض الشيء وسأل عنه يكون معتقدا له مدين به، وقد يجوز أن يكون قصد به إلى استخراج جواب عن هذه المسألة ومعرفة كذا 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 في المقام. بيقول بعدين بيقول وما يدل على براءة هشام من هذا القرف ورميه على هذا المعنى الذي يدعونه ما روي عن صدق لا تزال يا هشام مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك، أو مثلا الروايات هذا ناصرنا بقلبه ويده هشام بن الحكم رائد حقنا، ومشاكل هذه الروايات في المقام. على كل حال الجهرستاني مثلا بالملل والنحل الجزء الأول 218-219 بيقول هشام بن الحكم صاحب غور في الأصول لا يجوز أن يغفل عن إلزامات على المعتزلة، فإن الرجل وراء ما يلزمه الخصم ودون ما يظهره من التشبيه، وذلك أنه ألزم العلاف فقال إنك تقول الباري تعالى يعلم بعلم وعلمه ذاته، فيشارك المحدثات في أنه عالم بعلم وبينه في أن علمه ذاته فيكون عالما لك العالمين، فلما لا تقول إنه جسم لك الأجسام؟ فصار شو يتهمه بعد أنه قال بأن الله تعالى ماذا؟ جسم الله لك الأجسام في المقام. ممكن هذا، يعني ممكن هذا احتمال موجود في المقام. طب بقى يبقى إشكالية دائما أنه كيف نحن نؤول مسألة أن هشام بن الحكم كان قائلا بال شو اسمه قول معي كان قائلا بال ليش أئمة عليهم السلام ما دافع عنه؟ لماذا الأئمة عليهم السلام ما دافع عنه في المقام؟ هذه النقطة يعني. بس نعم لا محفظا عليه، عندي جواب آخر في المقام بالكشف صفحة 246 رواية عن علي بن إصباط عن شيخ من أصحابنا لم يسميه قال كنت عند أبي عبد الله، هذا خيفين عن حاله فما ذكر اسمه، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكر عبد الله بن أبي عفور رجل، يعني في واحد كان عم يتكلم عن مين؟ عن عبد الله بن أبي عفور أحد أجلاء الإمامية ذكره من أصحاب، فرجل من أصحابنا فنال منه قال هذا عبد الله بن أبي عفور واحد مش جيد مش كويس، هو قال كلام آخر فيش قوله أنا ما بعرف، فنال منه فقال ما؟ فقال فتركه وأقبل علينا، قال فقال هذا الذي يزعم أنه له ورعا وهو يذكر أخاه بما يذكر، قال ثم تناول بيده اليسرى عارضه فنتف لحيته حتى رأينا شعرة من فيه، وقال إنها لشيبة إن كانت هذا الشعر اللي بذلنا شو، إنما أتولى بقولكم أتبرأ منهم بقولكم، إنما أتولى منهم بقولكم أتبرأ منهم. كثير من الأحيان قد يصدر عند الإمام خطاب يقول هكذا يقول فلان، يقول هذا القول ليس من قولنا، أتبرأ بقولكم وأتولى بشو بقولكم، أنتم بتعرضوا علي الرأي ماذا أفعل أنا؟ هكذا عرضتم أنت الرأي علي، قلتم أن فلان يقول هكذا وش أسوي؟ طب أنا أقول هذا الكلام ليس قول، هذا حيرة الحيران، دع عنك حيرة الحيران، ليس القول ما قاله هشامان، وهذا ليس بالتوحيد وهذا تشبيه ومشاكل هذه الأمور، أنتم نقلتم عنهم الفكرة بهذه الطريقة، ليش بدي أعمل علم الغيب ومشاكل هذه الأمور في هذه الموارد؟ هاي العبارة الواية هذه مو أنا اخترعتها، إنما أتولى بقولكم وأبرأ منهم بقولكم، إنما أتولى بقولكم وأبرأ منهم بقولكم، مش معجبك أنت بشوف؟
لا هو سيقول
في معاذ
المعاذ
بسوء ظن، ما في سوء ظن، في خبر ثقة، في أخبار ناس ينقلون له
شخص ناقل لك خبر عن شخص آخر أقول أروح.
لا أقول هذا القول خطأ، ما أقول بازمهم شخصا، ما أقول هذا، ما أقول هذا هشام بن الحكم سيء الخلق بلا أخلاق بلا دين ولا كذا، أقول هذا القول خطأ، هذا قول خطأ، هذا قول باطل، هذا قول
جواد،
هذا
جواد
نعم
عراقي توفى قبل فترة، عنده رسالة عن الإمام المهدي المنتظر، جايب هذه كل الروايات يستشكل على جايب جامع هذه الروايات الآن عشان تعاملهم مع الأصحاب، يقول إن الإمام الخدع ولبس عليه ثم لعن بعض الأصحاب ثم رجع، فأقول هذه شبهة تكون
ليش يعني العرب؟
الإمام قد يدلس عليه في بعض الأمور،
يدلس عليه بمعنى ماذا؟ أنه مثلا يقال له بأن فلان غير جيد ويكون جيد في المقام، إذا كان إذا كان
هو يتعامل مع
بالي إذا كان إذا كان ذلك يؤدي إلى خلاف عصمته لا بأس، لكن ما في خلاف عصمته، إذا قلت أنا هذا القول قول باطل شو يكون خلاف عصمتي؟
مشكلة.
إذا قلت إذا قلت أنت هلا قول عن أحد العلماء قلت إذا قلت عم تعرف نبين لك مسألة، إذا سألت إذا قلت لي قولا عن أحد العلماء قلت لي هذا العالم يقول هذا، قلت لك هذا القول باطل ويرد عليه واحد اثنين وثلاثة وأربعة
هذا ما يرد،
ها
ما يرد،
لا يرد لا يرد
الإمام
يرد هو هذا شو اسمه في المحل، أنت قلنا قلت لي قولا من يقول الله يعني كل شيء، مين قال يعني كل شيء تقول يعني كل شيء؟
له يعمل على الظاهر ويخالف
قواعد الظاهر، يعني كل شيء قطعا. أو يعني عندما كان النبي يحكم بالأحكام والبينات كان يدلس عليه ولا لا؟
لا 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 مو.
أقطع له قطعة من نار إذا بدأت هذه العبارات تدلس عليه، يمكن عبارات مش قبيحة بحق الأنبياء والمعصومين. إنما قطعت له قطعة من نار، شو تسوي فيها هذه؟ بعضكم ألحم من بعض، شو نسوي بهذه الروايات؟ هذه مش روايات مسلمة بين الفريقين روايتها؟ شو العلاقة هذه؟ شو تحتاج إلى تأويل؟
يعني
روايات واضحة جدا، لأن الأئمة لا يعملون بالغيب، يعملون بالظاهر الأيمان والبينات. ما يعملون بالظاهر الأيمان والبينات، هل كنت شك هذه؟ أنت قال قضاء وشهادات، ما في أظهار ما في واضحة جدا؟
لا واضح شيخنا بالشهادة.
ما يعملون بظاهر الأيمان والبينات؟
صحيح، بس النقل عن شخص آخر مش
نفس الشيء. هلا أنت عم بقول لك تنقل لي قولا، تنقل لي قولا، أقول لك هذا القول باطل ويرد عليه واحد اثنين ثلاثة، وهذا تشبيه، وهذا 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 وهذا. إذا أنت تبين أن نقلك خطأ بيكون أنا مش حق علي أنا؟
لا أقل المتثبت يقول إن كان يقول هكذا فهو كذا وكذا، يلزم هذا وهذا وهذا.
هذا احتياط، هذا احتياط زائد، هذا احتياط زائد. لا يعني ما بيجعل هذا الكلام اللي قلته انا خطا، كلامي صح وكلامك صح، بس انت كلامك هذا احتياط زائد في العباره، لعله العرب ما تتقبل هذا. هذا العباره، عفوا، هذه العباره. انا مثلا اذا انا مثلا اقول لك، انقل لك قولا، هذا عفوا يعني احترامنا لمقام الجليل، بس اقول لك لا ما ذكرتش، انا بدي اذكر لك مثال. هلا مع احترامكم لمقامكم الجليل، او خوف مع احترامي لمقامي انا الجليل. شوف، اذا انت مثلا استاذي نقلت لي قولا عن السيد الخوئي، اقول لك اذا انا مطالب، اقول لك بعيد ان السيد الخوئي يقول هذا، لكن اذا كان السيد الخوئي يقول هذا هكذا، كنت عم تشكك بشو؟ عم تشكك بمقالتي. إذا عم تشكك بمقام، عم تشكك بنقلي أنت، وإذا في نوع من إساءة للطرف المواجه، في نوع إساءة للطرف المواجه أو لا؟ يعني أنت عم تتهمني أنه أنا ما بفهم، لا أستطيع أن أنقل قولا. بعد في أي هذا للطرف المقابل أو لا؟ ليش أنت عم تأخذ أنه الاحتياط، نقطة الاحتياط هو هذا؟ نعم، إذا كان أستاذ عم يحكي مع طالب عنده، والطالب عنده بيحترمه في كل شيء، أنا عندي أساتذة بنقول لهم بعض الأقوال، بس يشعر بالقول الغريب اللي إذا كان يقول كذا، ماشي إذا بتحمله باعتبار أنه أستاذنا، وشو يسوي أنا بعد يعني؟ النتيجة أستاذك هذا، إذا بدك تطلع السياط على رؤوسه ما بدك تتفقه في الدين، سهلة هذه بعض الكلمات، من مانع نحن بعض الأحيان مزمات إذا كان شو اسمه؟ إذا المطلوب حتى السياط تكون، بس إذا كان واحد عم لك، إذا واحد تكلم مع واحد ما لك مونع عليه، ما لك عليه مثلا فضل، أو مثلا مش معلوم أنه سوف يتقبل منك الملاحظة، بتعبر مع هذا التعبير ويجب مشاحنة، يجب مشاحنة. يعني مثل هذا بيحصل كثيرا، بيقول لك فلان قال هذا، بيقول لك أصلا ليش أنت بتفهم عليه لفلان، وأنت فهمت على فلان، وأنت أصلا قال فلان هذا ذاك اليوم، حصلت لأنه ذاك اليوم وشو عم يتكلم لغة عربية، عم يتكلم كان لغة يعني، وش عم يتكلم لغة واضحة جدا الرجل في منبر من المنابر، قال ما هو ما أنتم ما تفهموا عليه، وأنت طالب من طلاب ما أدري من حتى تفهم على فلان، ما يصير بعد هذا.
بس أحيانا في بعض،
أنا بدي أقول أنه، أنا بدي أقول هذه الفكرة، أنه أنت إذا هذا أفضل، في ممكن واحد يعبر هذا التعبير في مقام، لكن مو كل المقامات أن هذا التعبير الأفضل. بالنتيجة أنا ما عندي مشكلة أقول هذا القول خطأ، وهذا القول المنسوب للهشامين خطأ، وهذا عمل بلعبر أقول قول الهشامين خطأ، لأنه خصوصا إذا كان القول مشهور، صير أنا وين همي التوجيه أو هم الرد. يعني أنت بعض الأحيان يصير قول مشهور نسبته إلى هشام بن الحكم، صير أنت همك فقط توجه له كلام هشام بن الحكم، فتذهب واحد إلى الخارج يقول إن الإمام يوجه كلام هشام بن الحكم، وش هذا بعد؟ وأنت تعرف تدري أنه كيف كان الواقع في تلك الأيام وتلك الأزمان ومشاكل هذه الأمور. لا مش صحيح هذا الكلام، ما في مانع، أي مانع عقلائي ولا عرفي من أن واحد يقول هذه العبارة، إنما أتولى بقولكم وأبرأ منهم بقولكم، ما في إلها أي مانع أبدا. قال هو أذن، شو قال لهم؟
أذن
خير، هو أذن، نعم كان يستهزئ بالنبي أن يسمع للكل، وقال شو أنه هو أذن، كل ما يجي واحد شو يسمع له ويسمع للكل، هو أذن خير.
شيخنا هذه عرفنا،
هذه العلاقة
كبيرة من الكبائر، لما تسمع عن شخص شيء وتتبرأ منه بما سمعت منه، بما سمعت عليه.
من قال كبيرة؟
أوف، عندنا مجتمعنا مشكلة. ما عرفنا
مجتمع. إذا واحد ثقة، إذا واحد مؤمن ثقة تثق به أنت، أخبرك خبرا، أخبرك إذا واحد ثقة، إذا أجر عندك ابن أبي عمير قال لك إن هشام بن الحكم يقول إن الله جسم، شو بتقول له؟ ابن أبي عمير جل عندك يا أمك، ابن أبي عمير، ابن عمير كان عنده مشكل معه شوي، كذا عمير كان يسوي معه مشكل، كان بالغرفة ذاك، فذهب إلى إمام القاضي وقال ابن أبي عمير أقول بأن الله جسم، شو تقول له أنت؟ يتفضل.
كذب عيني وكذا المؤمن احمد على 70 احمد كذب عيني 70
شيخ انا استدعيتوا تحكوا اخلاق انتوا
يعني
اي روايه هذه الرواية إلها عظم. نحن بغض النظر في واحد تكلم عن ابن أبي يعقوب بكلام سيء. عبد الله بن أبي يعقوب كان شخص أنه أم بيحبوه كثير يعني عنده معزة خاصة جدا عند الأئمة عليهم السلام وفيه شيء خاص جدا عندهم. فواحد تكلم عليه بكلام سوء فالإمام نتف له شيبته وقال شيبة سوء إن كان في مشاكل هذه الأمور. ثم قال لهم هذه العبارة قال ما تتكلموا أمامي بكلام عن آخرين كلام سوء من دون أن تتثبتوا ثم تكلموا عندي عن الآخرين فأنا أتولى بقولكم أتبرأ بقولكم. أنا إذا تظهر مني تبري بحق شخص بسبب قولك أنت قلت لي أنه قال هكذا وأنا إذا تظهر مني تولي لشخص باعتبار أنك أنت قلت عنه هذا الكلام في
المسألة. التبري مش كبير بهذا يعني الإمام بمجرد
مين قال بأن الإمام تسمح له ظروف أن يبعث في الدنيا حاشرين ويبين أن يظهر أمام الناس أنه يهتم بحق فلان ويهتم بشخصية فلان ويهتم بشخصية فلان مين قال ذلك؟
لا هذه موجودة شيء في رواية عن الإمام مباري إمام الصادق يعني
عمي حزرارة
لا عن هشام بن الحكم وهم جلوس فيأتي هشام بن الحكم يقول أخبرني عن من ناظرت يعني الإمام كأنه
ماذا نحط لك يا الرواية شو العلاقة هذه البحث يعني
أنتم نغلتوها صح بعد
شو العلاقة هذا البحث
أقول كأن الإمام
يتابع أعمال يراقب أعمالهم لكن هل كان بمعنى أنه كان له رعاية مباشرة بحقهم بهذا المعنى؟ هل كان يمكن للأئمة عليهم السلام ذلك؟ يا مولانا الإمام الصادق عندما توفي جعل البيعة في 5 أو 6 الخلافة مين جعلهم؟
5
واحد منهم مرأة وواحد منهم جعفر المنصور أحد الإمام جعفر المنصور كان بس كان في تقية قوية جدا تمنع من المتابعة المطلقة صح ولا لا؟ يعني أنت بدك تقول أنه هذا أتولى بقولكم مخالفة للعصمة هل تبدأ أن تقوله أتولى بقولكم أتبرأ بقولكم مخالفة للعصمة؟ لا أقول هذه العبارة عم نتناقش بكثير هلا هذه العبارة أتولى بقولكم أتبرأ بقولكم هذا تنافي العصمة ولا تنافي العصمة؟
إذا جمعنا رواية العصمة وهذه الرواية كانت فيها لها معارض شو المانع أن نكلها إلى قائد؟
ايه اوكي بس انا سلمت معك بس هل هي منافره للعصمه او لا؟ بداش روايات
بدي يكون منافره.
ليش منافره؟ وجه المنافسه
لا انه ياخذ بالظاهر على الاخر
لا
ما له
داعي الروايه السنيه هذه ما لها علاقه في هذه
الحاله. يعني
لا ما في وجه شرعي لا في وجه شرعي هناك في شيء اسمه سفه انه واحد يدخل بشيء ما يفهم فيه واحد يعني يدخل فيه يقول لك
لا هو بنعت شيء تبين فقط
يا أخي شو بدك أكثر من القضاء؟ شو بدكم أنتم عم تعطيكم أمر بديهي؟ بدكم شيء أكثر من القضاء؟ أحكم لكم البينات وأقتطعت له قطعة من النار؟
لا الشيخ من القضاء يمكن بدي يختلف.
ليش يختلف؟ أصعب القضاء. القضاء في أخذ مال الآخرين مش مجرد أن واحد يطلب مني كلام بحقه.
هذا شخص ممثل عن الإمام.
تولى ويتبرأ ما يكون شديد بعد.
يتبرأ بلحاظ هذا القول ويتبرأ منه مطلقا بهذا المعنى. يتبرأ بلحاظ هذا القول ثم يأتي له ويقول له أقول هذا ويقول له خب ما عليك باطل
ما عليك منزلة زرار
شو تقولوا أنت عبارة
ما عليك زود
يقول هشام منزلة زرار مو قضاء وحكم
أول شيء هشام مو منزلة زرار هشام الحكم منه منزلة زرار أول نكتة
في زمن الأئمة بعد هذا نفسه
لا مو نفسه ما قيل بحق أن أمناء الله أو أمناء الله على الحلال والحرام قيل هذه العبارة بحق 4 فقط ما لم يقل بحق
مثلك فليكلم الناس
بلي أحسن درق الله فأنه مثل زرارة إن شبهته بزرارة ما نقول أنه عظيم هو تحت زرارة مباشرة فأنه مثل زرارة ما عندنا مشكلة. أهل البيت قالوا الذين لو لهم درس أحاديث النبوة أثار النبوة بحق زرارة قيلة العبارة ما قيلت بحق شخص آخر أثار النبوة ندرس قولة مثل زرارة ومحمد بن مسلم هؤلاء الفقهاء مش المتكلمين. المتكلمين جيدين في أماكن أخرى بس مو هن الأساس الفقهاء. هذه كمان أحد أوجه الترجيح الفقه على
هذه الرواية صار بالعصمة تؤثر
يعني الإمام يا أخي القط
يسمع كلامه ويتبرأ منه
مين قال أنه هكذا؟ ما هذا شد له وتتف له شيبته الآن لأن تتف له شيبته أو لا هذا ما سمع منه ليس هذا، ليش عم تحمل على هذا المعنى؟ ليش عم تستعمل أنه مجرد أن يسمع فيتبرى؟ تعمل لي مثل ذاك أنه مثل صاحب الكفاية عندما فسر أذن خيرا سقاريها بالكفاية، تفسير صاحب الكفاية لأذن خير موجود على كل حال بشرح المضافة لقراءها بآيات أخرى بحسب الخبر الواحد، يفسرها تفسير عجيب غريب، يقول أذن خير أنه كان يصدق كل الناس، يعني قال الواضح أنه يصدق كل الناس. إذا كان عنده أمارات واضحة على كتب كلامك يردك، يردك وينهرك في المقام، إذا كان عنده أمارات واضحة على كذب كلامك. أما إذا ما كان عنده أمارات واضحة الثاني يحتشبه على كذب كلامك، يعمل بقولك وش سوي، ما عنده أي أمارات تكذبك. خصوصا إذا كان واحد مشتهر، كان أمره هشام بن الحكم وهشام بن سالم مشتهر بالمعمورة، لك حتى أنه جعل من أجعلان من أصحاب المذاهب في وثيقة شو اسمه، في وثيقة أبو جعفر المنصور، عندما بعث أبو جعفر المنصور للكوفة جماعة لكي يكتب أصحاب المذاهب، من هنا أصحاب المذاهب، واحد مثلا مذهب الزراري ومذهب ما أدري شو الجواليقي وما أدري، عنده مذاهب كثيرة جدا. لا نقول بأنه مجرد أنه شو يسمع يرد يقبل، نحن نقول يسمع، يعني هذا الأقوال موجود بين الأصحاب يعمل على أساس ما يخالفهم على أساس ما يفعلونه، ما يكذبهم كلهم لأجل أنه خبر ورد خبر عن شخص معين في المقام. هذه النقطة اللي نقول، هذه كل ما نريد أن نقوله في هذه المسألة. ما أحد قال بأنه، ولا هذا نفس مورد الرواية رد عليه لذلك وقال له، شتف له لحيته وقال له شيبة سوء إن كانت، ما أدري شو، ما رفض كلامه بين أبي عبد الله بن أبي يعقوب. عبد الله بن يعقوب يحب الأمة كثير جدا، له معزة خالد رواية عبد الله بن يعقوب، أقرأ الروايات فيه، في له معزة خاصة تشعر يعني بروايات بحق هذا الرجل. هذه الرواية بالكشي، رجال الكشي، مين كان يقول الكشي؟ سيد الخوي كان يقول الكشي على المنبر.
الكشي
سيد الخوي ماذا كان يقول، كشي ولا كشي على المنبر؟
الكشي.
الكشي سيد الخوي كان يقول كشي. رجال الكشي صفحة 246 في العدة.
عدة ولا ما
على كل حال، بعض العلماء كالكراجكي عفوا، بس بعض العلماء كالكراجكي نقل عن هشام بن الحكم أنه تاب في آخر حياته، بس هذه كمان نقطة، أنه تاب من قوله بالتسليم بكنز الفوائد الجزء الثاني صفحة 41 و42 في المقام، أنه قال بالتوبة، تاب عن التقول بالتسليم. نعم، شو بدك تقول بعد؟
أقول لو كان الأمر ظاهر والأمر منتشر، فالإمام قد يكون ليس قصده هشام، قصده نفس القول.
ماشي، حتى لو كان بلحاظ هشام يروح معهم بالطريقة،
يعني صحيح كلام هشام كان طول عمره بيعتقد انه الله هو الجسم، ويعني عم يعبد هذا الشيء، وبعدين اخر عمره كان هذا الجسم. هو هيك يعني
مثلا؟ ما ادري انا
ترى صح،
على كلام كان
كيف يتوجه ويتوسل ويناجي، ويعني
الان يعني مجال يعني مجسمة يقولون لك سلني عن كل الله تعالى إلا عن الفرج، لا تقول لي فرج ذكر أو أنثى، يعني شو تثبت شاب الأمرد، ولو يعبدون الشاب الأمرد الآن شو العضاء خارج يختبر
نفسه،
ها؟ سيعمل
هذه
لأجل الشاب، الشاب الأمرد يخبط أنا الشاب الأمرد بعد سنتم توقف، يعني عندهم الشاب الأمرد. في آخر البحث نريد أن نطرح كمان مسألة، بس طبعا نحن مطلوب منكم هشام بن سالم تأتونا بشيء إن شاء الله، تفيدونا إن شاء الله تعالى شيء تحل مشكلة هشام بن سالم. طبعا بعض حاول يقولها انه كان يقول هشام بن سالم بالصوره بمعنى الماهيه، بس ما بس في هذه روايه الشاب الموفق
استوقفت
انا
كنت صابين كده ذكره ايه
مش بس شوف خبر صدر متألهين بعد يبقى في المقام المخالف الثالث من الإمامية الذي قال بأن الله تعالى جسم إلهي. إذا نحن خلص الوقت حسب الظاهر ما نشرع، بس بكون تراجعوا أنتوا طالعوا تبعتوا الوقت شوي، بكون طالعوا شرح أصوله. أنا ما شايف هذا البحث أولا، يعني ما رأيت عن صدر المتألين هذا البحث إلا في آخر حياته كتبه في شرح أصول الكافي الجزء الثالث صفحة 206 و207، ما وجدته في مكان آخر هذا البحث، يعني ما شفت عنده أنه في مكان آخر يقول بالجسم الإلهي، لا بالكتب السابقة كلها، يعني الأسفار أسرار الآيات والهدايا الأثيرية والشواهد الربوبية وما أدري شو كل ما الثالث صفحة 206 و207.
ما تبقى سيد الخوي
نقاط عبارة سيد الخوي. سيد الخوي ما فهم عليه هذه المشكلة يعني. سيد الخوي ما فهم عليه شيء. ها لا هو قال سيد الخوي ما فهمتش عليه. لا هو سيد الخوي يقول ما فهمت عليك شو بده. أنا ما فهمت شو بدك أنت يعني. سيد الخوي في بحث التصوف بحث أيضا قال لهم أنا أحسن ما فهمتش عليكم.
أحسن الشخصية
ما فهمت عليكم أنا لأن هو باب الاحتياط في الدماء بعض الأحيان واحد أن شو يقول أنا ما أفهم. باب الاحتياط في الدماء بل. ولا قد يكون واحد فهم عليهم بعض الأحيان بيرتب لوازم سيئة جدا بعدين في المقام. بشرح الكافي بيعبر هالعبارة بقول إن ماهية الجسم ومعناه يعني الجوهر القابل للأبعاد. بيعبر الجسم والجوهر القابل للأبعاد له أنحاء من الوجود. إذا المقصم شو هو الجوهر الذي له أنحاء من الأبعاد؟ فضل هذه أن المقصم هو جوهر له ثلاثة شو
قابل
للأبعاد الثلاثة. له أنحاء من الوجود بعضها أخس وأدنى وبعضها أشرف وأعلى. فمن الجسم ما هو جسم هو أرض فقط أو ماء فقط أو هواء أو نار. ومنه ما هو جماد فيه العناصر الأربعة موجودة بوجود. طبعا العناصر الأربعة هي البصائط الأربعة اللي كانت عندهم الحكمة القديمة اللي أرض الماء وال شو اسمه بلي هلا صاروا عناصر. قديش البصائط؟ مئة. هلا صاروا عينا كانوش مئة كانوا أقل من ذلك. على كل حال موجودة بوجود واحد الهيدروجين والأكسجين والنترات والأزوت وما أدري شو هذا كانوا بوجود واحد جمعي كما حققناه لكنه جماد فقط من غير نمو ولا حس ولا حياة ولا نطق. ومنه ما هو جسم فهو بعينه متغذى نام متولد فجسمياته أكمل من جسمية الجمادات. ومنه ما هو مع كونه جسما حافظا للصورة متغذيا ناميا مولدا حساسا ذو حياة حسية. ومنه مع كونه حيوان نطقا مدركا للمعقولات فيه ماهيات الأجسام الصادقة موجودة بوجود واحد جمعي لا تضاد بينها إلى آخر العبارة. ثم أن الإنسان يوجد في عوالم متعددة بعضها أشرف وأعلى. فمن الإنسان ما هو إنسان طبيعي ومن إنسان نفسي وإنسان عقلي. إنسان الطبيعي له الأعضاء المحسوسة. إنسان النفسي له أعضاء متميزة لا يدرك شيء منها بالحس الظاهر هذا الخيال وما أدري شوف المقام. أما الإنسان العقلي فأعضاؤه روحانية وحواسه شو عقلية. له بصر عقلي وسمع عقلي وذوق عقلي وشم عقلي ولمس عقلي. فأما الذوق فأبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أبيت عند ربي يطعمني. شو يطعمني؟ يطعمني كباب؟ ما يطعمني كباب طبعا في رواية سنية. أما الشم فإني لأجد نفس الرحمن من اليمن. شو شم هو رياحة عقلية هذه؟ هذه رائحة عقلية طبعا في رواية عامية أيضا. أما اللمس فوضع الله يده على بكتفي. وضع الله يده بكتفي هذا يدل على الله تعالى عنده شو عنده لمس عقلي. وضع يده بكتفي هذه رواية أيضا ماذا عامية. وكذلك له يد عقلية وقدم عقلي ووجه عقلي. طبعا يقال أن أبو النواس كتب جوز مقال شعرا بهذه الرواية العامية. قيل لي قل لعلي مدحة ذكره يخمد نارا موصده. قلت لا أقدم في مدح امرئ حار ذو اللب إلى أن أعبده. والنبي المصطفى قال لنا ليلة المعراج لما صعده وضع الله على ظهر يدا فأحس القلب إن قد برده. وعلي واضع أقدامه في محل وضع الله يده. تنسب لأبي النواس هذا الشعر. شعر الخمرة دع عنك لومي فإن اللوم أغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. عرفتوا؟ هذا تنسب له هذا الشعر. فبعضهم يقول بأنه بعض شعراء الشيعة ألصقت بهم هذه الأشعار تعشق بالغلمان. هو أيضا أبو النواس منسوب له بعض الأشعار الإباحية بالغلمان يعني ينسب للتشيع.
في فقهاء شيعة الغزل
الأباس غزل الشيخ. نتكلم إباحة بالغلمان ما نتكلم غزل نحن بس
المقام.
مشكلة بالويكيبيديا مصطفى الشعراء الشذوذ مزنتي. أنا بقول لك عنده 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 شعر إباحي. عنده شعور إباحي هو مو شعر عادي.
عنده مدح
الزهراء. بقول لك قد يكون بعض يلصق به بعض الأشعار هو مو قائلها في المقام. ابن الروم ابن
شو المشكلة في بالغلمان
ها؟
شو المشكلة في بالغلمان؟ لا مش الجنسي لأنه صبيحة كمان بقى نشوفه. لا حدك سليمة
لا مش الجنسي الفطعة هذه شنشنة أعرفها من أخزن بعد ما نتكلم عنها كما ما يدعش الشيخ صادق بس يعني أقول لك فقط شنشنة أعرفها من أخزن أخي ما يقول لي أنت تتكلم بمواضيع وهو تحرك مشاعر كاملة، لكن شنة أعرفها من أخزمي بعد. هذه هذا مثل يقال. على كل حال غدا إن شاء الله نتم كلام شطر المتألهين في هذه المسألة ونعلق عليه بتعليقتين. طبعا أصل البحث يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.